كان البحث في التعميم الثالث الذي ذكره المشهور في حد القتل بالسيف في الزنا بذات محرم، وهو تعميمه للحر والعبد. قلنا أنه تمسك المشهور بإطلاق روايات القتل، حيث أن روايات الباب جعلت الحد هو القتل بالسيف أو الضرب بالسيف ضربة على رقبته من دون تفصيل بين الحر والعبد. قلنا هذا الإطلاق يمكن أن يناقش فيه تارة بعدم أصل الإطلاق، وقد تقدم أن أصل الإطلاق تام، وأخرى بأن هذا الإطلاق معارض بإطلاق روايات نفي الرجم عن العبد، وأن عقوبة العبد نصف ما على المحصنات من العذاب، والنسبة بين الإطلاقين العموم من وجه فيتعارضان. فإن لم نقل بتقديم روايات التصنيف في العبد فلا أقل من التعارض والتساقط والرجوع إلى العمومات الفوقانية أو مقتضى الأصل العملي الذي يقتضي عدم القتل في العبد إذا زنى بذات محرم. قلنا أن هذه المناقشة الثانية يمكن أن يجاب عليها بجوابين. الجواب الأول ما تقدم مع مناقشته. الجواب الثاني أن يقال بأن هذا التعارض وإن كان بنحو العموم من وجه، إلا أن روايات القتل في المقام تكون مقدمة، يعني إطلاقها يكون متقدما على إطلاق روايات التنصيف، وذلك لأن أدلة التنصيف في العبد ناظر إلى إثبات أصل الحد في العبد، وأن الحد الأولي الثابت في الحر للزنا يثبت في العبد بشكل منصف 50 جلدة، بينما روايات المقام وروايات الباب هي تنظر إلى حيثية طارئة على الزنا الأولي، وهي حيثية كون الزنا بذات محرم، فتكون نسبتها إلى تلك الروايات نسبة الأدلة الثانوية إلى الأدلة الأولية. تكون نسبة روايات المقام من أن من زنى بذات محرم يقتل أو يضرب ضربة بالسيف على عنقه، نسبة ذلك إلى أدلة الزنا زنا العبد والتنصيف في العبد، السلام عليكم، نسبة أدلة العناوين الثانوية بلحاظ الأدلة الأولية، وقولوا نسبة الدليل الحاكم الناظر إلى الدليل المحكوم المنظور إليه، فتكون روايات التنصيف في العبد كروايات الجلد والرجم في أصل الزنا. كيف أن تلك الروايات التي تثبت الجلد أو الرجم في أصل الزنا إطلاقها لا يقاوم إطلاق روايات المقام، بل تكون روايات المقام متقدمة عليها لأنها تجعل حكما آخر للزنا أو حكما خاصا للزنا بلحاظ عروض عنوان وطروع عنوان ثانوي، وهو كون الزنا زنا بذات محرم، عنوان مشدد للعقوبة. وأدلة العناوين الثانوية تكون مقدمة على أدلة العناوين الأولية، إما بالنظر والحكومة أو لنفس كونها أدلة ثانوية أو لجمع عرفي على كل حال من الناحية الفقهية مسلم أن دليل عنوان ثانوي يتقدم إطلاقه على دليل العنوان الأولي. فروايات التنصيف العاب تنظر إلى العقوبة في نفسها، عقوبة الزنا في العبد في نفسها، وهذه الروايات الماردة في المقام تنظر إلى طرو حيثية زائدة على الزنا في نفسها في نفسه، وهي حيثية كون الزنا بذات محرم، وتريد أن تجعل لهذه الحيثية حكما خاصا مشددا. حينئذ إطلاق هذه الروايات يتحكم لا محالة، ويتقدم على إطلاق روايات التنصيف، وإن كانت النسبة بينهما عموم بالواجب. هذا الجواب الثاني أيضا غير تام، وذلك لأننا عندما نلاحظ روايات المقام وكذلك نلاحظ روايات تنصيف العبد، نجد أن كل من الطائفتين تتضمن حيثية زائدة على أصل الزنا، وتريد أن تبين حكما خاصا للعقوبة وللحد في حال طرو تلك الحيثية. يعني كل من الطائفتين من أدلة الحيثيات الثانوية بحسب الحقيقة. روايات المقام تنظر إلى حيثية ثانوية مشددة للحكم، وهي حيثية كون الزنا بذات محرم، وتقول الزنا الزاني بذات محرم يقتل، يضرب ضربة بالسيف على عنقه، فكأنه يثبت عقوبة أشد من العقوبة، عقوبة الجلد الثابتة للزنا بطبعه الأولي. روايات التنصيف أيضا تنظر إلى حيثية، فإن روايات التنصيف في العبد أيضا تقول أن حيثية كون الزاني عبدا رقا قنا، هذه الخصوصية تجعل تخفيفا في حق هذا العبد، وأن هذا العبد لا ينبغي أن يجمع عليه ربق الرق وحد الحر، بل هذه الحيثية تخفف، فتكون عقوبة العبد نصف عقوبة الحر. كل من الطائفتين في الواقع من أدلة الحيثيات الثانوية بلحاظ أصل ثبوت الحد في مورد الزنا من جلد أو رجم. فلو أريد أن روايات الباب ناظرة أو حاكمة على أدلة الحد الأولي للزنا الثابت بالآية الكريمة والروايات التي تشرع أصل حد الزنا، نعم هي ناظرة إلى تلك الروايات، إلا أننا لا نتمسك بإطلاق تلك الأدلة الأولية للحد، نتمسك بإطلاق أدلة ثانوية وردت في حيثية العبد بالخصوص، وأن حيثية العبودية حيثية مخففة للعقوبة كأي حيثية أخرى مخففة أو مشددة. فالنظر إلى تلك الروايات إلى تلك الأدلة الأولية صحيح، إلا أن هذه الأدلة التي أوقعنا المعارضة بينها وبين روايات المقام بنحو العموم والوجه ليست هي الأدلة الأولية، أدلة ثانوية بحسب الحقيقة. ولو أريد أن روايات التحريق روايات القاتل في المقام ناظرة إلى دليل العبد أيضا، إلى الروايات التي تبين حكم العبد وتبين حيثية العبودية والتخفيف الذي ينشأ من حيثية العبودية، فلا نسلم أن هذه الروايات ناظرة إلى تلك. لماذا لا تكون تلك ناظرة إلى هذه الروايات ودالة على أن حيثية العبودية تقتضي تنصيف العقوبة حتى إذا كان في المورد حيثية مشددة؟ لا وجه لافتراض أن أحد دليل إحدى الحيثيتين الثانويتين يكون مقدما وناظرا إلى دليل الحيثية الأخرى دون العكس، كل منهما تبين حيثية ثانوية، خصوصا لسان مثل رواية عبيد التي تقول عبيد بن زرارة حسب الظاهر، وإن كان السند فيه محمد بن سليمان الديلمي أو المصري الذي لم يثبت توثيقه، وإن كان قد يظن بتوثيقه، رواية عبيد بن زرارة في هذه الرواية يوجد ما يكون صريحا في أن حيثية العبودية حيثية ثانوية أيضا، لأنها تقول أمة زنت قالت تجلد 50، قلت فإنها عادت قالت تجلد 50، قلت فيجب عليها الرجم في شيء من الحالات، قال إذا زنت 8 مرات يجب عليها الرجم، قلت كيف صار في 8 مرات؟ قال لأن الحر إذا زنى 4 مرات وأقيم عليه الحد قتل، فإذا زنت الأمة 8 مرات رجمت في 9. قلت وما العلة في ذلك؟ قال لأن الله عز وجل رحمها أن يجمع عليها ربق الرق، ربق الرق وحد الحر. ثم قالوا على إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مواليه من سهم الرقاب. وهذه الرواية واضحة في الدلالة على أن حيثية العبودية حيثية ثانوية مخففة للعقوبة، وقد ورد فيه عنوان أن يجمع عليها ربق الرق وحد الحر. إذن فلا وجه لدعوى أن روايات المقام تكون من أدلة العناوين الثانوية مثلا، وروايات التخفيف والتنصيف للعاب تكون من أدلة الحكم الأولي فيقدم هذا على ذلك. لا وجه لهذا التقديم لأحد الإطلاقين على الآخر بعد كونهما معا من أدلة الحيثيات والعناوين الثانوية الطارئة المشددة أو المخففة. إذن في الجواب الثاني إذن لا يتم، فيبقى هذا الاعتراض والإشكال الثاني على حاله، وهو أن التمسك بإطلاق روايات يقتل بالسيف أو يضرب ضربة بالسيف، تمسك بإطلاقها لمورد العبد معارض بإطلاق روايات التنصيف الوارد في العبد من دون فرق بين كون زناه زنا بذات محرم أو بغير ذات محرم. الوجه الثالث أو الإشكال الثالث في هذا الإطلاق في هذا الاستدلال هو أن نترقى عما ذكرناه في الإشكال الثالث الثاني. في الإشكال الثاني قلنا بالتعارض والنتيجة عدم ثبوت القتل في العالم، هنا في هذا الإشكال نترقى ونقول إطلاق روايات التنصيف هو المحكم والذي لا بد من العمل به في المقام، وذلك لأنه لا يوجد بحسب الحقيقة تعارض بين الدليلين بين الإطلاقين، بل في المقام لا بد من العمل بإطلاق روايات التنصيف في العبد، لأن كلا من الدليلين من الطائفتين تدل على خصوصية. الطائفة الأولى وهي رواياتنا في المقام تدل على أن حيثية كون الزنا بذات محرم تقتضي التشديد في العقوبة، وأنه تنتقل عقوبة الزاني من كونها جلدا إلى كونها قتلا. وإذا كانت مثلا العقوبة رجما فتنتقل إلى كونه قتلا بالسيف الذي لعله أصعب من الرجم. هذه الروايات تدل على أن هذه الحيثية من الحيثيات المشددة التي توجب تشديد العقوبة. روايات التخفيف في العبد تلك تقول كل عقوبة ثابتة للحر لا يمكن أن تثبت بنفس المرتبة للعبد، وإنما حد العبد لا بد أن يكون أخف من حد الحر. وهذه الروايات الطائفة الثانية إطلاقها ناظر إلى كل عقوبة تثبت في الحر لا إلى خصوص العقوبة الأولية التي ثبتت في الحر. حتى العقوبات التي تثبت في الحر من جهة طرو عنوان ثانوي، لأن هذا هو مقتضى إطلاق بعضها وهو مقتضى صراحة بعضها الآخر، فإن مثل رواية عبيد بن زرارة قد ورد فيها بيان
التخفيف والتنصيف في مورد حيثية طارئة مشددة وهي حيثية العود، فإن الزاني إذا عاد إلى الزنا بعد إجراء الحد عليه يقتل في المرة الرابعة، هذه حيثية مشددة هي حيثية العود، فإن من الحيثيات المشددة حيثية عود الزاني، عود المجرم إلى جريمته، فإن العائد إلى الجريمة جريمته أشد من الذي بدأ الجريمة مرة واحدة، ولهذا كانت عقوبة العود قد تقدم مفصلا في أبحاث سابقة قد يأتي أيضا إشارة إليها فيما يأتي، ولهذا كانت عقوبة العود عقوبة الجريمة فيما إذا كانت عودا أكثر وأشد من عقوبة الجريمة فيما إذا لم تكن عودا، ولهذا يقتل في الثالثة في مطلق الجرائم، وفي الزنا بالخصوص يقتل في الرابعة لروايات ونصوص سوف يأتي التعرض لها، منها نفس رواية عبيد بن زرارة المتقدمة. وفي مورد عقوبة العود حكم الإمام بأن العبد ينصف، العبد لا يقتل، يعني يختلف حكمه عن حكم الحر، الحر يقتل في الرابعة والعبد يقتل في التاسعة الثامنة بعد الثامنة، مما يعني أن قاعدة التخفيف على العبد قاعدة مطلقة ليست بلحاظ العقوبة الأولى الأولية وهي أصل الجلد والرجم، وإنما بلحاظ كل عقوبة تثبت في الحر لأي حيثية، أولي ثانوي تلك الحيثية كانت من لأي حيثية ثبتت عقوبة في حق الحر، إذا كان بدل الحر العبد لابد أن تكون عقوبته أخف من عقوبة، فرواية عبيد بن زرارة واردة في مورد الحيثيات الثانوية الطارئة المشددة، مما يعني أن قاعدة التخفيف في العبيد قاعدة تعم حتى موارد العناوين الثانوية الطارئة المشددة للعقوبة كالعود أو ككون الزنا بذات محرم أو ككون الزاني كافرا مثلا في معتبرة أبي محمد بن قيس قال إذا زنى في العبيد، قضى أمير المؤمنين عليه السلام في العبيد إذا زنى أحدهم أن يجلد 50 جلدة وإن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا ولا يرجم ولا ينفى، هنا الإمام أيضا لا يرجم ولا ينفى أي لا يقتل ولا ينفى، هنا وإن كان قد يقال أن هذه الرواية تدل على أصل العقوبة وبلحاظ أصل الحد الثابت في العبد، إلا أنه بقرينة قوله وإن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا ولا يرجم، يعني أن العبد لا بد وأن لا ينفذ في حقه عقوبة القتل حتى لو كان في المورد خصوصية زائدة من قبيل خصوصية كونه كافرا أو كونه نصرانيا أو كونه يهوديا. أيضا هذه الرواية ناظرة إلى حيثيات الحيثيات التي قد توجب تشديد العقوبة، لأن الزاني إذا كان كافرا أو إذا كان نصرانيا تشتد عقوبته، ولهذا النصراني إذا زنى بمسلم يقتل، لكن المسلم إذا زنى بمسلم لا يقتل إذا لم يكن محصنا، فهذه الرواية أيضا كأنها تريد أن تنظر إلى حيثية زائدة وإلى حيثية طارئة وتقول حتى مع تلك الحيثية المشددة في العبد لا قتل ولا رجم، حيث أنها قالت وإن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا، فإن ذكر الكفر والنصرانية هنا بأي سبب، باعتبار أن الكفر والنصرانية كونه ذميا أو كافرا يشدد من عقوبة الزاني إذا كان الزاني إضافة إلى زناه كونه ذمي وله التزامات في المجتمع الإسلامي أو كونه كافر، فهنا دمه هدر في نفسه أي أقل حرمة من دم الإنسان المسلم إذا زنى، يقول مع ذلك إذا كان عبدا حتى إذا كان كافرا أو نصرانيا لا يرجم لا يقتل. إذن فأدلة التخفيف في العبيد ليست ناظرة فقط إلى خصوص الأحكام إلى خصوص الحد الثابت بالعنوان الأولي لمحض كونه زانيا، بل هذه الأدلة فيها ما ورد فيها التصريح بأن هذا التخفيف يثبت حتى إذا كان في المورد حيثية ثانوية مشددة كحيثية الكفر والذمية مثلا أو حيثية العود. إذن فعلى هذا الأساس تنقلب النتيجة حينئذ، تكون مقتضى الصناعة تقديم إطلاق روايات التخفيف على إطلاق روايات القتل والضرب بالسيف مرة واحدة في الزنا بذات محرم، لأن هذه الروايات غاية ما تدل عليه تدل على أن الزنا بذات محرم من الحيثيات المشددة للعقوبة، كالعود، ككونه ذميا، كالإكراه. تلك الروايات تقول العبد لا يقتل لا يرجم، أو العبد لا يجتمع عليه حد الحر وربق الرق، لا يمكن أن يجتمع عليه سواء كان ذاك الحد بالعنوان بمحض حيثية الزنا فقط أو لحيثية أخرى زائدة مشددة أيضا. حتى لو كانت عقوبة مشددة لا بد وأن يختلف فيه حد العبد عن حد الفرد. قد يقال أنه طبعا لا بأس بأن يقال بأن العبد هنا إذا زنا لا يقتل، يجلد مثلا 50، لكن يضاف في جلده لكونه قد ارتكب الزنا بحيثية مشددة، وهذا بحث أشرنا إليه في بحث سابق. قلنا أنه في موارد ثبوت الحد إذا كان للجريمة حيثية أخرى زائدة على أصل العقوبة الثابتة لأصل الجريمة، ككونه في شهر مبارك مثلا في مكان مقدس في مكة ومدينة أو في الحرم الشريف، أو كونه بحالات مشددة من حيث طبيعة كيفية وقوع الجريمة، والتي منها هذه الخصوصية أن يكون الزنا بذات محرم، حينئذ العبد قد يعزر زائدا على أصل الجلد 50، يعزر باعتبار ارتكابه لحيثية مشددة في المقام، نظير ذاك الذي شرب الخمر في شهر رمضان فجلده الإمام 80 في الليلة الأولى ثم حبسه إلى الليلة الثانية وجلده 20، قال يا أمير المؤمنين 80 عرفنا أنه حد الخام، 20 من أجل ماذا هذا الضرب الثاني؟ فقال لي ما مضمونه لتهتكك وشربك للخمر في شهر رمضان. الحيثيات التي تحتف وتقترن بالجريمة والتي توجب مزيد تهتك ومعصية من قبل المجرم بحيث يصدق عليه أن ذنبه أعظم كما في ذيل تلك الرواية، ولكن ذنبه أعظم، إذا صدق الذنب الأعظم أن هنا يوجد من ناحية عظمة أخرى وشدة في الذنب، أيضا يمكن أن يكون هناك تشديد للعقوبة تعزيرا كما تقدم في بحث سابق. فالنتيجة هكذا يصير أن العبد إذا زنى بذات محرم تشدد عقوبته، لكن أصل عقوبته هو أيضا 50 جلدة للقتل. قد يقال بأن هذه الرواية التي قرأناها وهي معتبرة محمد بن قيس التي تقول لا يرجم ولا ينفى ناظرة إلى نفي الرجم عن العبد لا نفي مطلق القتل، تنفي الرجم عن العبد ولا تنفي مطلق القتل لكي يمكن مثلا التمسك به في المقام مع الأدلة الواردة في المقام، إلا أن الإنصاف أن هذا الإشكال غير وارد باعتبار أن هذه الرواية وإن ورد فيها عنوان الرجم، لكن بقرينة التقابل إذا زنى أحدهم أن يجلد 50 جلدة وإن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا ولا يرجم ولا ينفى، يفهم أن مقصوده مطلق القتل من الرجم، يعني حده هو الجلد 50 وليس إزهاق روحه، لأن هذا جعل في قبال ذاك، يعني أي شيء غير الجلد لا يكون، وأشد من الجلد 50 لا يكون، وذكر الجلد من باب أنه مثلا هو الشيء المتعارف في باب الزنا، خصوصا مع فرض أنه قد ذكر في السياق وإن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا، وسوف يأتي أن النصراني والكافر إذا زنا بمسلمة حكمه القتل وليس حكمه الرجم، مما يعني أن المراد بلا يرجم ولا ينفى يعني أي مقدار زائد عن 50 جلدة لا يمكن أن يكون على العبد إذا زنا، فإطلاقه يشمل حتى نفي القتل لطرو حيثية مشددة من قبيل حيثية كون الزنا زنا بذات محرم، أو الزنا زنا الكافر أو الذمي بالمسلمين. أو أي حيثية أخرى. فالإنصاف أن مثل هذه الروايات مثل صحيحة محمد بن قيس هذه الصحيحة وكذلك رواية عبيد بن زرارة لولا أن في سندها محمد بن سليمان المصري المتهم بالغلو وإن كان يحتمل وثاقته قويا لكن اتهمه اتهم بالغلو. لو من ينظر في هاتين الروايتين وأمثالهما يجد أن لسان هذه الروايات الواردة في التخفيف في العبيد لسان صريح في ثبوت التخفيف حتى في موارد العناوين الثانوية المشددة للعقوبة. يعني هذه حاكمة وناظرة حتى إلى أدلة العناوين الثانوية المشددة للعقوبة، وأنه لم يجعل الله لم يجمع الله على العام بين ربق الرق وبين حد الحر أي حد كان، حتى لو كان القتل وحتى لو كان الحيثية الثانوية. وفي رواية عبيد بن زرارة عبر عن الرجم بالقتل وأقيم عليه الحد قتل، يقول لأن الحر إذا زنى 4 مرات وأقيم عليه الحد قتل، فإذا زنت الأمة 8 مرات رجمت للتاسعة. فالمقصود والمنظور من الرجم في هذه الموارد أصل العقوبة الشديدة التي تؤدي إلى إزهاق روح هذا الإنسان، هذه المرتبة من العقوبة الشديدة يقول لا تكون في العبد إلا بشكل منصف في المود الذي يمكن التنصيف فيه وعليه، فيكون مقتضى الصناعة بحكم هذين الإشكالين المتقدمين الإشكال الثالث ولا أقل من الإشكال الثاني لو لم نقبل التقديم، ويكفي التعارض والتساقط وكون مقتضى الأصل العملي عدم جواز الفتح، بمقتضى هذين الإشكالين يكون مقتضى الصناعة عدم ثبوت القتل في العبد إذا زنى بذات محرم. وهذه خصوصية لا تختص بهذا المورد، بمورد الزنا بالإكراه، يأتي في الزنا بالاغتصاب وفي الزنا بالزنا الذمي أو الكافر بالمسلمة لنفس البيان من دون فرق، أن ملاكات هذا البحث في هذه الموارد الثلاثة كلها واحد بحسب الحقيقة. فحينئذ لا يبقى أمامنا إلا دعوة الإجماع، مثلا أن يقال أنه هناك إجماع على عدم الفرق بين العبد وبين الحر في موارد الزنا بالإكراه والزنا بالاغتصاب، الزنا بذات محرم والزنا بالاغتصاب وزنا الذمية أو الكافر بالمسلمة، إلا أن من يراجع كلمات الفقهاء لا يجد فيها صراحة، بعض كلماتهم يوجد فيها تصريح عن كلمات بعضهم بعدم الفرق بين الحر والعبد، لكن أكثر الكلمات القدماء خالية من هذا التصريح. نعم فيها التصريح بعدم الفرق بين المحسن وغير المحسن، وأما يعني فيها التعميم الأول قد صرح به في إن لم يكن في كل كلمات الأصحاب ففي أغلب كلماتهم يوجد تصريح في هذه الموارد الثلاثة بعدم الفرق بين المحسن وغير المحسن. وأما التعميمان الثاني والثالث، يعني تعميم الحكم بالقتل إلى الشيخ والشيخة، يعني عدم الفرق بين الشيخ والشيخة والشاب وعدم الفرق بين الحر والعبد، هناك من حيث عدم التشديد وعدم الجلد، وهنا من حيث عدم التخفيف وأن العبد أيضا يقتل ولا يخفف عليه. هذان التعميمان الآخران إنما برزا في كلمات المتوسطين والمتأخرين من الفقهاء، في كلمات المتقدمين لا نجد تصريحا عاما بهذا التعميم بهذين التعميمين، فلا بد من إعمال قواعد الصناعة. والظاهر أنهم جمدوا على إطلاق يقتل الوارد في هذه الروايات، وأن هذه الروايات لم تفصل، لم تقل يقتل إذا كان مثلا حرا، أو ولم تقل إذا كان شيخا فيجلد ثم يقتل. نشأ من الصناعة في الواقع هذا الكلام عندهم من التمسك بالإطلاق الوارد في هذه الروايات، وقد عرفت أن هذا الإطلاق لا يمكن التعويل عليه مع وجود تلك
المطلقات الواردة في باب العبد في المقام وكذلك هناك في الشيخ والشيخة. فإذا لم يثبت إجماع تعبدي كما لا يبعد أنه لا يثبت إجماع تعبدي في المسألة حينئذ يكون مقتضى الاحتياط أيضا في الدماء مقتضى القاعدة أن لا يقتل العبد إذا زنى بذات محرم بل يجلد 50 وقد يجلد زائدا أيضا على 50 باعتبار تعزير لكون ذنبه أعظم من ذنب العبد إذا زنى بغير ذات محرم. بقي من بحث الزنا بذات محرم جهة خامسة مختصرة وهي أنه ذهب بعض الفقهاء في هذا الحوق أن هذا مختص بالزنا بذات المحرم بالنسب الشرعي لا الزنا بذات محرم من الحرام ومن الزنا. إذا كان الإنسان محرم من الزنا لا من نسب شرعي حينئذ لا يعمم الحكم، لم يعمم بعضهم كما لعله يميل إلى صاحب الجواهر قدس سره ويدعي نحو انصراف في أدلة المقام وروايات المقام عن شمول الزنا بذات محرم من حرام لا من حلال كما لو كان من زنا النسبة نسبة من حرام لا من حلال.